الأستاذ خالد صادق مدير تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا هذا. ماذا لديكم بشأن مبادرة الفصائل الفلسطينية، المبادرة الثمانية لو صح التعبير؟ يبدو أن هناك موافقة بحسب آخر الأخبار من حركة حماس على هذه المبادرة، ما الجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللسادة المستمعين في كل مكان.
حياتي.
يعني بالتأكيد رئيس مكتب السياسة لحركة المقاومة الإسلامية حماس السيد إسماعيل الهانية يعني عبر عن موافقة الحركة على مبادرة الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، وقال أن حركة حماس ليس لديها أي شرط للقبول بهذه المبادرة. الحقيقة أن المبادرة لم تكن في موافقة حماس على مبادرة الفصائل الثمانية، إنما هناك حالة ترقب لموقف السلطة الفلسطينية الذي يرفض كل مبادرات في المبادرات التي طرحت سابقا، ويضع شروطه الخاصة للقبول بهذه المبادرة. بالأمس تحدث السيد الفتياني أن حركة فتح تلقت نسخة عن المبادرة التي قدمتها الفصائل الثمانية، وستقوم بدراستها والرد على ما جاء فيها خلال أيام. لكن المؤشرات لا زالت يعني غير مبشرة، خاصة أن هذه المواقف يحكمها رئيس السلطة الفلسطينية سيد محمود عباس بصفته مسؤول لحركة فتح، وهو الذي سيقوم بالرد على هذه المبادرة بعيدا حتى عن رأي اللجنة المركزية لحركة فتح، والتي يعني يكون دورها تشاوري فقط ولا تستطيع اتخذ أي قرار بعيدا عن الإرادة الفلسطينية، بعيدا عن إرادة السلطة الفلسطينية.
نعم،
ونحمل أن يكون هناك نوع من المسؤولية من قبل الإخوة في حركة السلطة الفلسطينية يعني التجاوب مع هذه المبادرة المطروحة، وألا تذهب الجهود هدرا بعد أن بذلت الفصائل الفلسطينية الثمانية جهودا مضنية من أجل يعني الخروج بهذه المبادرة.
نعم،
التي أجمع حولها الجميع وتبنتها قوى شعبية وفصائل فلسطينية، وعرضت حتى على شخصيات عامة، والكل توافق عليها باعتبارها أنها تلبي يعني طموحات الإخوة في حركة فتح وحركة حماس.
نعم، طيب ما الذي يميز هذه المبادرة عن سابقاتها؟ كثير من المبادرات طرحت، كثير من اللقاءات تمت، كثير من التوافقات وقعت، لكن يعني كلها كان ذهبت أدراج الرياح.
يعني ما يميز هذه المبادرة أنها قفزت عن كل العقبات التي كانت تعترض المصالحة الفلسطينية. كانت حركة فتح تريد تطبيق اتفاق القاهرة 2017.
نعم.
فأعادت المبادرة يعني اتفاق المرجعية، أصبحت اتفاقيات المصالحة التي وقعت عام 2005 و2011 و2017.
نعم.
يعني كل هذه الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها والتي توافقت عليها حركة فتح وحركة حماس ستكون هي المرجعية، وليس فقط اتفاقية 2017 التي تتمسك بها السلطة الفلسطينية. وبالتالي قفزت عن العقبة الأولى التي تعترض هذه المصالحة.
نعم.
المسألة الثانية أن هذه المبادرة عرضت ليس من الفصائل الفلسطينية فقط، إنما تبنتها وتوافقت عليها قوى شعبية وشخصيات عامة ودعمتها يعني بشكل كبير جدا، وبالتالي أصبح الموقف بالنسبة للسلطة الفلسطينية وبالنسبة لحركة فتح بمثابة موقف ملزم أن تتوافق على هذه المبادرة، خاصة أن الفصائل قالت أن من يرفض هذه المبادرة سنقوم بيعني الكشف عنه وتحديد الأسباب التي أدت إلى يعني عدم قبوله بهذه المبادرة.
نعم.
التي تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني والتي تعبر عن موقف الشعب الفلسطيني. المسألة الثالثة أن حركة حماس لم تضع أي شروط للقبول بهذه المبادرة.
نعم.
حتى أنها من الممكن أن تتعامل مع حكومة تشتية التي تم تكوينها مؤخرا، ومن الممكن التوافق حولها في حال أن كان هناك مجال للقبول المبادرة التي تحققها الفصائل الفلسطينية الثمانية.
نعم.
وبالتالي عدم تحفظ حركة حماس على أي من بنود هذه المبادرة يعني سيعطي فرصة للسلطة الفلسطينية لكي تقوم ب يعني القبول بها. ومع ذلك نعتقد أن السلطة هي التي ستضع شروط وتحاول أن تحسن من شروط هذه المبادرة لما يخدم مصالحها أو بما يخدم رؤيتها للمصالحة، وبالتالي المسألة تكون لدى فصائل المقاومة الفلسطينية لكي تجيب على ردود السلطة على هذه المبادرة في الوقت القريب.
نعم. طيب عن ماذا تعبر مبادرة اليوم؟ هناك من يعتقد بأنها تعبر عن المازق الذي وصلت إليه الحالة الفلسطينية، وهناك من يقول أن الإرادة الفصائلية الفلسطينية للخروج من انقسام الساحة على أرضية النزاع ما بين فتح وحماس. ما قراءتكم أنتم؟
يعني المبادرة طرحت في وقت عصيب تمر به القضية الفلسطينية، هذا
نعم.
الوقت الذي يعني يتحدث فيه بنيامين نتنياهو عن أنه يريد أن ينفذ مخطط التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية ويرسم حدود دولته، وقد حقق مكاسب عديدة لكيانه المجرم عندما اعتبر أن القدس هي عاصمة موحدة لهذا الكيان، ودعمت الإدارة الأمريكية هذا القرار وقامت بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة، وعندما أعلن أن الأغوار تبقى منطقة إلى الأبد بيد الإسرائيليين وأن الحرم الخليلي الإبراهيمي في الخليل سيبقى بيد الإسرائيليين للأبد. يعني هذه السياسة التي تحدث بها بنيامين نتنياهو هي التي يعني دفعت الفلسطينيين بمحاولة التغلب على كل هذه العقبات التي يضعها بنيامين نتنياهو في وجه الفلسطينيين، ودعت إلى أن يتم اتخاذ خطوات عملية لمواجهة هذه السياسات التي تدعمها الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى أن المواقف العربية أصبحت الآن المواقف العربية الرسمية أصبحت مواقف للأسف الشديد تنحاز دائما إلى إرادة الإسرائيليين وإلى شروطهم. يعني بالأول أمس أعلن داني دانون ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة أنه اجتمع أن هناك اجتماع سيضم مجموعة من الدول العربية مع إسرائيل للحديث للأسف الشديد ليس عن القضية الفلسطينية إنما عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكيفية مواجهة الأخطار الإيرانية. هذا المنطق الذي أصبحت الدول العربية تتحدث عنه الآن فيه تجاوز كبير للقضية الفلسطينية وتهميش واضح لمركزية القضية الفلسطينية ومحاولة الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني. الآن القضية الفلسطينية أصبحت في مجاد علني لدى الرسميين العرب يحاولوا أن يساوموا عليها من أجل شفظ عروشهم، والآن يحاولون إيجاد أعداء جدد في المنطقة يحاولون من خلال
طيب نعم سيد خالد
تكوين تحالف لمواجهة الأخطار الإيرانية.
نعم.
وهذا بالتأكيد يعني فيه انحراف كبير وواضح عن وجهة الرسميين العرب باتجاه القضية الفلسطينية ورؤيتهم أن القضية أصبحت عبئا ثقيلا عليهم ويريدوا أن يتخلصوا منها.
طيب هناك مشكلة يعني يطرحها البعض، وهي مثلا على سبيل المثال المبادرة تتحدث عن استراتيجية نضالية فلسطينية، وهناك اتفاقات موقعة مع الاحتلال يحملها أحد طرفي الانقسام. ماذا عن يعني إجراءات الحلول بهذا الصدد؟
يعني رئيس السلطة الفلسطينية أعلن عن وقف التفاهمات بينه وبين الاحتلال الصهيوني، وأن عدم التزام إسرائيل يعني أن كل الاتفاقيات التي تمت بين السلطة الفلسطينية كان في مهد الريح حسب قول السلطة الفلسطينية محمود عباس.
نعم.
فبهذا المنطق يدل هذا على أن استراتيجية السلام مع هذا الكيان الصهيوني أصبحت غير مقبولة لا شعبيا ولا رسميا ولا فصائليا، وبالتالي علينا أن نبحث عن يعني آفاق جديدة للفلسطينيين لكي يحاوروا يستطيعوا من خلالها تحقيق مكاسب إلى الشعب الفلسطيني. لا نريد أن نبقى ندور في حلقة مفرغة لن نجني من ورائها إلا الفشل ومزيد من الفشل، وبالتالي السلطة المفروض أنها خرجت من عباءة السلام وخرجت من التفاهمات مع الاحتلال الصهيوني وأصبحت هناك نقلة في أدائها. النقلة الأخرى لمواجهة السلام هو الكفاح المسلح، هو الكفاح بكل الطرق سواء الطرق السلمية أو الكفاح المسلح كوسيلة ناجعة لاستجلاب الحقوق من قبل قبل الإسرائيليين، وبالتالي يجب أن يكون هناك برنامج وطني يتم التوافق عليه بين السلطة الفلسطينية وبين فصائل المقاومة الفلسطينية، بعد أن أسقطت السلطة خيار السلام واعتبرت أنه خيار غير مجدي ولم يحقق أي مكاسب للفلسطينيين وأوقفت العمل بالتفاهمات. البديل هو الخيارات الأخرى، هي الكفاح المسلح والمقاومة السلمية في وجه الاحتلال. لو أن السلطة نفذت هذه الأجندة اليوم وبدأت تتعامل ببرنامج وطني مشترك بينها وبين الفصائل، فإن هذا فيه تغلب كبير على كل المشكلات التي تعترض المصالحة الفلسطينية، وسيكون هناك نقاط التقاء كبيرة بين السلطة الفلسطينية وبين الفصائل المقاومة، على اعتبار أن الفصائل الفلسطينية كلها تريد للسلطة أن فقط تسمح بأن يخرج الشارع في الضفة الغربية ويشتبك مع الاحتلال ويحاول أن يعني يفجر الشعب الفلسطيني في الضفة انتفاضة في وجه الاحتلال في ظل حالة التغول التي ينتهج الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية ومصادر الأراضي، و يعني محاولة بناء مستوطنات عليها. قبل قليل كان المركز الفلسطيني للإحصاء يتحدث عن 85% من الأراضي الفلسطينية في يد الإسرائيليين، وهناك 15% أصبحت بحكم القرار الأمريكي أراضي متنازع عليها. يعني هناك هذه الأراضي أيضا 15% التي مجلس بيد السلطة خاضع للتفاوض مع الاحتلال الصهيوني، وبالتالي لم يعد هناك شيء يمكن أن تسوقه السلطة الفلسطينية على شعبنا، وأصبحت الخيارات الأخرى خيارات متاحة بيد السلطة عليها أن تستخدمها لمواجهة الأخطار الحقيقية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.
سيد خالد، يعني أيضا كما ذكرتم أنتم وأشرتم في حديثكم، المبادرة تتمسك باتفاقات سابقة لم تجد طريقها إلى التنفيذ. يعني ما المؤشر الحالي لتنفيذها، أو ما الذي دفع الفصائل لي يعني التقدم بهذه المبادرة ظنا منهم أنها ستجد طريقها إلى التنفيذ؟ هل هناك أرضية حقيقية لذلك؟
هناك حالة ضغط شعبي كبيرة جدا على الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام الفلسطيني في ظل حالة الوضع المعيشي المتردي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني. نسبة البطالة للشعب الفلسطيني وصلت إلى 65% والفقر إلى فوق 87%. هناك حالة تجويع تمارس على الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة، وهناك حالة تغول من قبل الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين، والفلسطينيون يراهنون على أن السلطة الفلسطينية تستطيع أن تخفف من الأعباء التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين في قطاع غزة. رفع العقوبات، مجرد رفع السلطة للعقوبات المفروضة على قطاع غزة وإعادة رواتب الموظفين الذين قطعت رواتبهم ورفع نسبة الراتب من 50% إلى 100%، من شأنها أن يحل الكثير من المشكلات الحياتية. وبالتالي هذا لم يحدث إلا إذا تم هناك التوافق الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة. فكان هناك ضغط شعبي كبير على فصائل المقاومة الفلسطينية من أجل تبني خيارات لتقييم وجهات النظر بين حركة حماس كحركة مقاومة فلسطينية وبين حركة فتح والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، خاصة أن السلطة الفلسطينية أعلنت عن أنها ترفض صفقة القرن، وحركة حماس ترفض صفقة القرن أيضا، وكلاهما قال أنهما سيعملان على إسقاط هذه الصفقة التي ستؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية. وبالتالي هناك توافق في المواقف السياسية بنت عليه السلطة الفصائل الفلسطينية مبادرتها الحالية، وأرادت أن تستغل هذا التوافق لتقريب وجهات النظر بين طرفي الانقسام. الحقيقة أن حركة حماس أعربت قبل قليل على لسان السيد إسماعيل هنية عن موافقتها الغير مشروطة على هذه المبادرة الوطنية، وبالتالي أصبحت الآن الكرة في ملعب السلطة الفلسطينية لكي تقدم نفس الموقف، وهذا ما تأمله الفصائل الفلسطينية. هناك حالة تروي من السلطة الفلسطينية في قراءة الورقة المقدمة من الفصائل الفلسطينية، وهناك مشاورات تدور الآن مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أجل مناقشة بنود هذه المبادرة، وسيكون هناك يعني تعديل أو شروط ستضعها السلطة الفلسطينية للقبول بها، والفصائل ستحاول استغلال يعني هذا الوقت لمحاولة التوافق وتقرير وجهات النظر بين طرفي الانقسام وجسر القوى بين بينهما، خاصة أن هناك الكثير من القضايا التي تتطلب أن يكون هناك وحدة فلسطينية، خاصة أن الاحتلال الصهيوني يعني تنصب تماما من كل الاتفاقيات مع السلطة، وباتت السلطة الآن في مواجهة ليس مع الاحتلال الصهيوني إنما مع إرادة الشعب الفلسطيني ومطالب الشعب الفلسطيني التي تدعو السلطة الفلسطينية للانحياز إلى خيار المقاومة كخيار استراتيجي لجلب المكاسب من هذا الاحتلال الذي لا يعترف بالسلام ولا يقدم شيئا مجانا للفلسطينيين، إنما الحقوق تنتزع منه انتزاحا.
شكرا لك الأستاذ خالد صادق، مدير تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية.